إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن شاء الله نستكمل في السيرة النبوية الشريفة، وكيف كده بسرعة إن شاء الله. إن في الدرس السابق احنا اتكلمنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب نسب شريف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل صاحب مكانة في قومه وفي زمانه وفي مجتمعه. والنبي صلى الله عليه وسلم وفكرنا لك انك لو شفت في رؤية ان الصفات، شفت واحد مثلا قصير جدا، شفت واحد اعرف ان هو ده مش هو النبي، انت ما شفتش كده النبي، حتى لو انت هو ليك في رؤية ان هو ده النبي، لا، لازم يبقى بنفس الصفات اللي انت سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم تتعلم وتقرا وتسمع يا ترى شكل النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، عشان ان شاء الله ان شاء الله توصلنا ان انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية. طيب، وبعد كده اتكلمنا عن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي ان كل اشياء تختم بالحمد، وهكذا الانبياء ختموا بالحمد ايضا، محمد واحمد، وقلنا بقيه اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده اتكلمنا عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، امهات المؤمنين وابناء النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان كل ابناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمه الزهراء ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. بعد كده قلنا كيف كانت حالة المجتمع الجاهلي قبل بعث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه العادات السيئة اللي كانت في المجتمع الجاهلي، قتل الأولاد، التمر، والعصبية القبلية، نصرة الظالم حتى، وما بعد ذلك وما غير ذلك. واتكلمنا برضه ان كان في بعض العادات الحسنه في المجتمع الجاهلي، وقلنا زي الصدق وزي اكرام الضيف، زي الوفاء بالعهد، زي احترام الجوار، زي الصبر والتحمل والشفاعه وما غير ذلك. في المجتمع الجاهلي يا ترى احنا فينا الصفات دي، اللي لما الاسلام جه اقر هذه الصفات، الا قلنا ازاي الاسلام لم ينكر هذه الصفات الحسنه ولم ينحوها، ولكن الاسلام اقر هذه الصفات، بل وكان الصحابة جمعوا كل صفات الخير كما تعلموا من حبيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا قلت لكم إن إحنا المرة دي هنتكلم أو الباحثون عن نتكلم عن الباحثين عن الحقيقة، ولو في الوقت إن شاء الله أتكلم كده عن نبذة سريعة كده عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع تاني. إحنا عاوزين ندرس إيه؟ عاوزين نبقى حافظين الأحداث بس خلاص، عايزين نبقى عارفين كان يا مكان كان في السيرة كذا وكذا وكذا، ولا عاوزين نخرج بدروس مستفادة، ازاي نطبق السيرة دي كواقع حالينا، ازاي لما اتحط في موقف اقدر اتصرف، كان بيتصرف ازاي صلى الله عليه وسلم، واقول انا في الموقف ده فعلا هتصرف زي النبي صلى الله عليه وسلم، لان انا عارف النبي لما كان في الموقف ده عمل كذا. فاذا تحس ان الوضع كلها سهلة، وانت بسيط جدا ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله تقدر تصل للحق، ونقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وانا زي ما قلنا عن الباحثون عن الحقيقه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، شوف ابن عباس حرصه على تعلم العلم، حتى ابن عباس حريص على انه يسال الصحابه، مش بس التاويل وشرح القران والتفسير والفقه وغير ذلك من العلوم، لا، ده عاوز كمان يسمع من كل واحد من الصحابه يا ترى عمل ايه؟ يا ترى قصته كانت ازاي؟ تلاقي ابن عباس يسال امير المؤمنين عمر بن الخطاب، تلاقي ابن عباس يسال سلمان الفارسي، تلاقي ابن عباس عمال يسال ويتعلم من كبار الصحابه. فهنا ابن عباس هو اللي بيحكي عن سلمان الفارسي، يقول حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه قال. طيب، انا عاوز كده شويه عند حدثني سلمان الفارسي، يا ترى لو انت ملتزم جديد، يا ترى لو انت ملتزم جديد، وماشي بقى في وسط الاخوه، منهم الجديد في الالتزام، منهم القديم، منهم اللي عنده علم، ومنهم اللي علمه قليل وضعيف، يا ترى بتقف مع كل واحد انت حاسس انه عنده علم وعاوز تسمع منه، يا ترى انت التزمت ازاي؟ يا ترى مش ترى التلفزيون عامل ازاي؟ وصلت العلم ازاي؟ يا ترى اتعلمت ازاي؟ يا ترى وصلت الحق ازاي؟ يا ترى سألت الاسئله دي، يا ترى اتعلمت الحاجه دي.
وان شاء الله تتعلم، وان شاء الله تبقى عارف انك تتعلم الحق زي عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طيب قاعد يسأل سيدنا سلمان، فسيدنا سلمان بدأ يحكي له، عاوز يعرف قصة سيدنا سلمان. قال سيدنا سلمان بيقول، قال كنت من أهل فارس، من أهل أصبهان، من قرية يقال لها زي، وكان أبي دهقان أرضه، يعني هو المسؤول عن الأرض، هو الخبير بالزراعة وما غير ذلك، وكان يحبني حبا شديدا، لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده. أبو سيدنا سلمان يحب حب شديد جدا. انا عاوز تركز معايا في حب ابوله، وتركز معايا وتقارن بعد كده لما سيدنا سلمان هيسمع عن النصرانية ويخرج من دين ابيه، ايه اللي هيحصل؟ لدرجة ان هو خايف عليه، خايف عليه حتى يخرج من البيت. فيقول سلمان الذي يعني يوقد هذه النار ولا يتركها تخبو ساعة، فكنت قيئا إلا ما أنا فيه، مش شيء غير إن أنا أوقد هذه النار وأحافظ عليها. حتى بنى أبي بنيانا له. شوف شوف ربنا سبحانه وتعالى أراد بسيدنا سلمان الخير إزاي. ده هو بيقول لا أعلم من أمر الناس شيئا بلك الا ما انا فيه، وبالرغم من كده، شوف بالرغم من انه يعني لا يعلم الا هذه الديانة الخبيثة المجوسية، انه يخرج النار ويقعد جنب النار. يا ترى ممكن يخرج من ده؟ يا ترى ممكن يخرج؟ ممكن يصل للاسلام؟ طب انت لما تبص تشوف واحد مش ملتزم، بعيد جدا عن الدين، بعيد جدا عن الالتزام، يا ترى لما بتشوفه يعني بتحتقره؟ تزعلش مني. ولا لما بتشوفه يعني حاسس ان ده صعب جدا يخش في الدين؟ لا 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 مستحيل، صعب صعب يخش في الدين. ولا لا يا عم ده مغني، ده دي بترقص ورقص، ده دي مش عارف ايه، دي متبرجة تفرج رهيب جدا بتقف على الولاد منهم، ها ده واقف على البنات بيشرب سجاير وبيعمل كذا وكذا، صعب جدا يلتزم، صعب. لا ازاي ده جه سيدنا سلمان بيحكي لا اعلم الامر الماضي شيئا، لا اعلم الامر الماضي شيئا الا ما انا فيه. وبالرغم من كده شوف سيدنا سلمان هيوصل لايه. طيب حتى بنى ابي بنيانا له، وكانت له ضيعه فيها بعض العمل، فدعاني فقال البني انه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه، ولا بد لي من اطلاعها، فانطلق اليها فامرهم بكذا وكذا ولا تحتبسن عني، فإنك إن احتمست عني شغلتني عن كل شيء. أنا بأكد تاني، شفت يا جماعة كان قد إيه والده بيحبه حب شديد. طب ركز معايا عشان لما نقول لما يخش في النصرانية إيه اللي يحصل. طيب فخرجت أريد بيعة، سمع كلام أبوه وراح فعلا من البيعة يمر عليها، كان كل حياته مع النار، كل حياته مع هذه المجوسية، النهاردة بس كان ابوه مشغول هيخرج يدور على هذه البيعة ويخلي باله منها كما امره اباه. فمررت بكنيسة النصارى فسمعت اصواتهم فيها، فقلت ما هذا؟ فقالوا هؤلاء النصارى يصلون. فدخل بدأ ينظر سيدنا سلمان، قال فأعجب فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس. خلي بالك الكلام ده امتى؟ الكلام ده قبل النبي بسنين، مهمة جدا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، لو ما كانش في قلبه بحث عن الحق يعني جايز ما كانش يعجبه الكلام، او جايز ما كانش يهتم ان هو يخش ويدور، ولكن هو جواه خير، هو كان عاوز يصل الحق. عشان كده انت بتقعد تفكر كده وتقول يا ترى ايش معنى ده ما وصلش للحق؟ ايش معنى ده لسه على المعصية بتاعته بقاله سنين طويلة؟ طب ايش معنى ده فجأة التزم؟ عارف ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، ربنا عارف قلب ده ايه وقلب ده ايه. جايز بيعمل معصية فعلا وانت شايفه بيعمل معصية، بس جواه بيندم ندم شديد على المعصية دي، بس جواه نفسه يقع على المعصية دي، مش قادر. صحيح الشيطان كل مرة يغلبه، بس هو كل مرة يقول ان شاء الله المرة دي هغلب، اكيد المرة دي هغلب الشيطان، ويقع ويقف ويرجع تاني ويقع ويرجع تاني. فعلا هو جواه في قلبه عاوز يوصل للحق بس مش قادر، ضعيف. عشان كده الانسان اللي جواه خير دوت اللي نفسه يوصل للحق اكيد ربنا هيساعده. شوف سيدنا سلمان رغم ان هو كان قاتل النار، قاتل النار يعني المسؤول عن النار بقى يعني حاجة صعبة جدا في المجوسية، يعني بعيد جدا عن الحق، بالرغم ان هو كان كده الا انه هيصل للحق. ليه؟ لان قلب الحلم. يا ترى بعد ما دخلت في الكنيسة حاولت تتعلم ولا مفيش؟ بتحب التزام من بعيد بس بتشاور كده من بعيد؟ يا ترى حاولت توصل للحق؟ يا ترى بتروح تحضر الدروس وتقعد في الاول؟ يا ترى تروح للشيخ محمد حسان كده بدري من بعد العصر وتفضل قاعد انت تبقى اول واحد في الصف؟ عشان كل مره كده بعد شهرين ثلاثه الشيخ يقعد يبص لقيت انت اول واحد قدام، اول واحد قدام، اول واحد قدامه، تبقى يا سيدي من المقربين بقى لحبيبك بقى الشيخ محمد حسان. تخيل بقى لو بدات تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقترب وقاعد ليل ونهار مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم من هديه وتنفذ من هذا الهدي وتطبقه في الواقع، يا ترى تبقى قريب قد ايه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى عملت زي سيدنا سلمان؟ طيب سيدنا سلمان بيقول والله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس، وضعف ابي في طلبي في كل جهه. ركز ثاني واقول لك شو كان بيحبه ازاي. بعت ناس كتير جدا يدوروا عليه يمين وشمال يدوروا عليه. قال حتى جئته حين امسيت ولم اذهب الى ضيعتي، يعني حتى المكان اللي بعتني عشان ابص عليه وادور عليه ما رحتش اصلا خالص، انا قعدت اسمع من كلام النصارى. فقال ابي اين كنت؟ انا ما اكل قلت لك. فقلت يا ابتاه مراقب ناس وقال لهم النصارى، فاعجبني صلواتهم ودعائهم فجلست انظر كيف يفعلون. بدا يحكي لابوه، احكي له انا شفت كذا وكذا وكذا، ولسه ما دخلش الموضوع لسه بيقول له انا شفت كذا وكذا وكذا وهيخش اول. فقال اي بني ديك؟ فقلت لا والله ما هو بخير من دينهم. يبقى انا عاوزك تخرج معايا الدرس المستفاد هنا. شفت اهل الباطل؟ شفت الراجل دايما بتاعهم؟ وهذه عاده اهل الباطل، دايما مش عاوز تلاقي، هو مش عاوز يسمع، هو جواه مش عاوز حاجه، هو كده دينك ودين انا خير من ديني، خير من ديني، خلاص هو الموضوع كده. طب نتناقش، طب افهمك انا سمعت ايه، طب اقول لك كانوا بيقولوا لا لا هو الموضوع كده. فقلت لا والله ما هو بخير من دين. شفت استعداد سيدنا سلمان للتغيير؟ لا عاوز يتغير. هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعون ويصلون له ونحن انما نعبد نارا موقدها بايدينا. يعني بدا يشوف، خدت بالك؟ بدا يتناقش، بدا يرد غصب عنه، وده مش عاوز يسمع. اننا نعبد نارا موقدها بايدينا اذا تركناها ماتت. فخافني فجعل في رجلي حديدا. ياه شفت ايه اللي حصل بعد الحب الشديد دول؟ ما يقدرش يصبر ان هو يبقى بعيد عنه، ما لو غاب شويه يبعت ناس كلها تدور عليه، لو حصل له حاجه ياه. ولكن لما اتكلم عن الدين، لما اتكلم عن النار وغرق في النار، سبحان الله العظيم، خلاص يبقى الحديد اتحط في رجليه. يبقى قلنا خلي بالك ما تزعلش، هو عاد اهل الباطل كده ما بتناقشوش، هو مش عاوز يوصل للدليل. فلما تلاقي المناقشه مقفوله خلاص ما تضيعش وقتك في الجدال، لان هو مش عاوز يسمع. فانت هتعمل ايه؟ ما تحاولش خلاص، طالما حاولت مره واثنين حاولت تسمعه مش عاوز يسمع، خلاص هو ده، هي دي عاده اهل الباطل. تاني حاجه توقع ان ممكن يبقى في ايذاء في طريقك الى الحق، ما تزعلش، هو ده طريق اهل الحق. زي ما قلنا كما لا منازل الابرار، تسلكوا اي طريق شئتم، فاي طريق سلكتم وردتم على اهله. يبقى قلت لك لو انت سلكت طريق النبي هتصل في النهايه، في نهايه الطريق مع مين؟ وردت على اهله، تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو عملت سنه في النهايه تبقى في النهايه يوم القيامه. لو تعبت شويه هتبقى مع اهل الحق، فاسلكوا اي طريق شئتم، فاي طريق سلكتم وردتم على اهله. فما زعلش لما تحط في الحديث ليه؟ لأنه بدأ يحس بحلاوة الحق. قال فجعل في رجلي حديدا وحبسني في بيت عنده، فبعثت إلى النصارى فقلت لهم، خلي بالك بقى عاوزين نقف، فبعثت إلى النصارى، خلي بالك سيدنا سلمان صبر على البلاء، صبر على الفرقه تمام، وهم ينجر ما رجعش على طول، خلاص يا ابي ارجع بقى للمجوسيين انا، هو احس بحلاوه هذا الامر فصبر على هذا الابتلاء. تاني حاجه عملها بحث عن الحق، بيقول ايه فبعثت الى النصارى، بدأ يبحث عن الحق، دي مهمه جدا جدا. انت اول ما تخش في طريق الالتزام لو تعرضت للابتلاء اول ما بتعمل لك ايه؟ هتطلع تجري ولا هتثبت؟ ادي اول حاجه في المسلمين ثبت. طب لما تثبت هتفضل واقف في مكانك تقول يا عم انا ماليش دعوه بقى، تجري تبحث على الحق وتتعلم الحق زي ما سيدنا سلمان عمل، وتحاول على اي على قد ما تقدر تحاول انك توصل للحق. فبعثت الى النصارى، ما اسكتش بقى قدام القاعده خلاص انا مربوط بالحديد مكتوب مني اي حاجه انا اعملها، لا. فبعثت الى النصارى فقلت لهم اين اصل هذا الدين الذي اراكم عليه؟ ودي هو يقف معايا كده، يا ترى نتخيل ايه الدرس المستفاد هنا؟ ها؟ أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ وعلى علم، وفي واحد منهم أعلم من الثاني، روح للأعلم. لا ده مش توصل لشيخ أكبر، روح للأكبر، تعلم، شوف اللي عنده علم، شوف الأصل، شوف الأعلى، وحاول تتعلم منه، ما تبقاش دايماً تدور على الشيء الأقل والشيء القليل، لا. قال أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا بالشام. فقلت فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنوني، فقالوا نفعل، فقدم عليهم ناس في تجارتهم، قالوا خلاص أول ما يجي ناس من الشام هنقول لك تروح معاهم. فبعثوا إلي، خلي بالك بشوف بقى هيعمل حاجة جميلة أوي، قال فبعثوا إلي أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا، فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل بعثوا إلي. يبقى شفت عامل حاجة كويسة اللي هي إيه؟ انه قال لهم اذا قضوا حوائجهم وارادوا الرحيل بعثوا، يعني يخلص. يبقى عنه طب دي الدرس المستفاد منها ايه؟ التوقف في الحركة، حركته في الدعوة يعني حركة مكشوفة لا اذا قضوا حوائجهم وخلصوا خلصوا، اول ما ارادوا خلصوا خلص عرفوني، فطرحت الحي الذي في رجلي ولحقت بهم فانطلقت معهم حتى قدمت الى الشام. يبقى فعلا لما توقف وخطط وحاول فعلا بسرعه ركب معهم وصل للشام. قال فلما قدمتها قلت من افضل اهل هذا الدين؟ زي ما قلنا شفت بر اول مره، قال اين اصل هذا الدين؟ في المره دي افضل اهل هذا الدين فين؟ دايما بيدور، همته عاليه جدا، شفت همته عاليه ازاي؟ بيدور على احسن واحد، بيدور على اعلم واحد. علو الهمة، حاول انك دايما تدور على اعلى واحد، حاول انك تدور دايما على 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 اكبر واحد. ليه دايما تدور على القليل؟ ليه دايما تدور على الضعيف؟ طيب يبقى قال من افضل اهل هذا الدين؟ فقالوا الاسقف صاحب الكنيسة، قال له فلان ده افضل واحد. طيب فجئته فقلت له احببت ان اكون معك في كنيستك واعبد الله واتعلم منك الخير. قال فكن معي. قال فكنت معه وكان رجل سوء، يعني بعد ما قعد معاه اكتشف ان هو رجل خبيث جدا، بالرغم من 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 انه في بدايه الطريق وبحثه على الحق وهو لسه في اول الطريق اول واول واحد يقابله، ومسافر مسافه طويله، وكان ابوه غني جدا وثري جدا، ساب الفلوس دي كلها وساب كل دول، واول مثال يقع فيه يطلع رجل سيء. ده انت هتشوفه كان بيعمل ايه؟ ويا ترى يعني بيرجع بسرعه بقى لوالده ويرجع الفلوس، خلاص انا عملت اللي عليا، انا كده عملت اللي عليا خلاص ارجع بقى بسرعه، ولا يا ترى هيظل يبحث عن الحق؟ طيب قال فكنت معه وكان رجل سوء، كان يؤمن بالصدقه ويرغبهم فيها، فاذا جمعوها اليه اجتنبها ولم يعطها. فعلا بدا يبغضه بغض شديد جدا، ليه؟ لانه كان بيامرهم بحاجات ولا يفعلها، بل ويأخذ هذه الأموال ويكتنزها. لا يا جماعة يعني احنا نحاول قد ما نقدر، ويعني بقول ربنا يهدينا جميعا، ممكن نكون بنقول كلام وما نقدرش ننفذه، بس ادينا نحاول حتى ما نقوله يبقى في قلبنا نحاول اعمله، مش كده، لان ممكن فعلا كل حاجه بنقولها ما يقدرش ينفذها. وده كلام الحسن البصري، ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن باطل او عن منكر. لما ذهبوا الى الحسن البصري يخبرونه ان هذا الرجل يقول لا ادعو الا وانه علم، بس خايف ان هو يقول حاجه ما يعملهاش. ولكن مين فينا اللي كل اللي بيقوله بيعمله؟ ولكن لو قلت حاجه حاول على قد ما تقدر تعملها، على الاقل تبقى ليها في قلبك انك ان شاء الله هتحاول تعملها. خلاص خدت بالك معايا من الضابط في الموضوع ده؟ طيب فلما ينشب الناس، فلما جاءوه ليدفنوه قلت لهم ان هذا رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتى اذا جمعتموها اليه افتنزها ولم يعطيها المساكين. ياه ده بيكلمه عن مين؟ عن الاشقف طيب ده الموضوع ده هيعمل فتنة كبيرة جدا. طب يا فرق ايه اللي هيحصل؟ شوف ردهم عليه قال كان ايه؟ فقال هو كان راجل سوء. فالسؤال الثاني البديل ايه العلام؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلي بالك بد من وجود البينة حتى لا تعبس فتنة. يبقى انت لو هتحاجة ممكن تعبس فتنة لا بد يكون معدل لك حتى لو انت كنت بتدافع الحق هتعبس تستنى وقع كويس وتعلم كويس واحفظ الدليل وبعد كده معاك دي. طيب فقلت سبع قيام مملوءة ذهبا وورقا اي فضة يعني. فلما رأوا ذلك يعني اخرجناهم كميات ابدا فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة. خلي بالك معايا درس تاني مستفاد مهم جدا. شفت عقيبة اهل الباطل؟ ما تخافش ما تزعلش ما تقعدش تقول يا ترى هو عمال يعمل ويعمل ويعمل ما بيحصلوش اي حاجة. طب ما جايز ما يحصلوش في الدنيا وهو عايش، وجايز بعد ما يموت ويعذب في جسده زي الراجل ده، واكيد هيعذب يوم القيامة، اكيد ربنا هينتقم من يوم القيامة طالما هو فعلا كان ظالم، طالما هو كان بيدفع الناس بعيدا عن الحق. عشان كده لما كان هذا الرجل خبيث كان جزاؤه ايه؟ بعد ما كان اكبر واحد عندهم واحسن واحد عندهم، تخيل كل الناس تخش تقبل ايده والناس محبة شديدة له، بعد كده هم اللي عملوا فيه صلبوه على خشبة ورموه بالحجارة وساءوا برجل اخر فجعلوه مكانه. فسيدنا سلام بيقول فما والله يا ابن عباس ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أشد اجتهادا. يعني ما شفتش حد بالاجتهاد بتاعه ده خالص. قصده أعتقد إن قصده على ما قبل يعني قبل ما يشوف الصحابة المسلمين ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمس يعني في كل الناس الله أعلم. طيب يقول ولا أذهب في الدنيا ولا أذهب ليلا ولا نهارا منه ما أحلمني أحببت شيئا قط قبله حبه. يعني قال لي أشوف الرجل ده عمري ما حبيت شيء أو حد دايما أنا حبيته فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة. شوف خلي بالك شوف فائدة الموافقة والمقاربة ويعني إنك تبقى قريب جدا من أهل الحق. شوف الفايدة إنك تتعلم وتعمل كما يعملون. بدأ يفعل ما شفتش حد بالاجتهاد دول والزهد دول وبدأ يتعلم منه هذا الاجتهاد في الدين والزهد دول. فتخيل فعلا ان اصحابك كده عندهم زهد في الدنيا واجتهاد في الدين وطرح حالك يبقى عامل ايه؟ ولا بيبقى صاحبك طول النهار عمال يعني عليك مش بحفظ الشيء يا رب. طب اتفضل ولا تعالى نروح القهوه المعينه دي ولا تعالى يا ترى حالك يبقى ايه؟ قاعد تجاهد على طول معاه تعبان معاه عمال كل شويه يا سيدي انا مش هاخد ليه انا مش عايز العب طب انا مش هعمل كذا طب عمال طب ليه طب ما تخليه يدفع الاعلى منك يشدك وياخدك لفوق وكل شويه تتعلم منه الزهد تتعلم منه العباده وتتعلم زي مثلا بيقول هذا الرجل لما جاءته الوفاه واني والله ما احببت شيئا قط حبك فماذا تامرني؟ الى من توصلي؟ فقال اي بني والله ما اعلمه الا رجلا بالموصل، فاتيه فانك ستجده على مثل حال. ياه طب انا عاوزك تركز معايا وتقول لي يا ترى ايه الدرس المستفاد هنا؟ اول ابتلاء كان الابي حط الحديد في رجله، طيب بعد ثاني ابتلاء على طول من هذا الرجل الخبيث صبر معاه يا ترى؟ ترى جري. بس خلي بالك اذا انقلب على عقبيه خاصف الدنيا والاخره، وده ربنا سبحانه وتعالى يقول يبقى اللي هينقلب هو الخسران. ومش كده مش بس كده، ده هيخسر الدنيا والاخره. ولكن لما صبر على البلاء سلمان الفارسي رضي الله عنه هو ومن تشبه به في الصبر على البلاء، صبر على البلاء من ابيه ومن هذا الرجل الخبيث، بل وكان في بدايه الطريق رزقه الله اهل الحق العلم. شفت بقى بعد كده ربنا يرزقه واحد ورا واحد يتعلم منهم. وشوف بعد كده الثناء على سيدنا سلمان من الصحابه، تسمع الاحاديث، تسمع لما علي بن ابي طالب يقول عن سلمان قال ادرك لا يدرك قعره وهو منا اهل البيت. ده الحديث رواه ابو نعيم في الحليه والطبراني ورجاله ثقات. اما الحديث عمرو بن عوف لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت، الحديث ضعيف جدا، ضعاف شيخ الالباني في السلسله الضعيفه في ضعيف الجامع. طيب يبقى الحديث مشهور فلله يقول اهل البيت ضعيف، ولكن الروايه الصحيحه هي الروايه عن علي بن ابي طالب وهو منا اهل البيت. فشفت شفت لما صبر يا ترى وصل لايه؟ شفت وصل لايه؟ شفت سيدنا علي بيقول عنه ايه؟ طيب لما هذا الرجل اوصاه الرجل الصالح اوصاه انه يذهب لما مات لحقته، فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد في الدنيا. يبقى انا زي الرجل الاولاني، فقلت له شفت خلي بالك بقى باب الخير هيتفتح بقى، يعني خير ورا خير ورا خير وعلم ورا علم. صحيح ممكن يجي ابتلاءات صغيره في النص مش مشكله، بس خلاص بقى بعد ما ثبت بعد ما اتعلم بعد ما ثبتت اقدامه. قال فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد في الدنيا، فقلت له ان فلانا اوصاني اليك ان اتيك واكون معك. قال فاقمت عنده على مثل امر صاحبي حتى حضرته الوفاء، فقلت له ان فلانا اوصاني اليك وقد حضرك من امر الله ما ترى، فالى من توصيني؟ فقال والله ما اعلمه اي بني الا رجل بنصيبين وهو على مثل ما نحن عليه فالحق به. قال فلما دفناه لحقت بالاخر، فقلت له يا فلان ان فلانا اوصاني الى فلان وفلانا اوصاني اليك. قال فاقم يا بني. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته، فقلت له يا فلان إنه قد حضرك في الأمر الله ما ترى، وقد كان فلان أوصاني إلى فلان وأوصاني فلان إلى فلان وأوصاني فلان إليك، فإلى من توصيني؟ قال لي أي بني والله ما يعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم، فأتيه فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه. حرصه على طلب العلم. قال فلما خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حالهم، فأقمت عنده واكتسبت حتى كانت لي غنيمة وبقرات من العلم والزهد والعبادة، ورغم كده بدأ يعمل في الدنيا ويبقى له مال وعنده مال. قال ثم حضرته الوفاة، فقلت يا فلان إن فلانا كان أوصاني إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إليك وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصيني؟ قال أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، أمرك أن تأتي ولكنه قد أظنك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين. يعني بيوصف المكان اللي هيكون فيه هذا النبي، نبي اخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال له ان هذا النبي يبعث من الحرم، بل هذا مكان بعثته ومكانه يوطن بين حرتين، اي ارض صخريه فيها حجاره سوداء الى ارض سابقة ذات دخيل، يبقى ارض فيها دخيل وفيها حرات، وان فيها علامات لا تخفى بين كتفي خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد تفعل، فإنه قد أضلك زمانه. يعني شوف قد إيه هذا رجل مشتاق إلى النبي، وكمان بيوصي سلمان رضي الله عنه أن يذهب إلى النبي، بيقول له خلاص ده الزمان خلاص اقتاب ليبعث هذا النبي. شفت أهمية الصحبة ومفارقة أهل المعصية؟ شفت أهمية ده لما حرص على الصحبة الصالحة وترك أرضه وذهب إلى أرض فيها رجال صالحين. وشفت لما صبر نفسه معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى اصبر نفسك، يبقى خلي بالك انت ممكن تبقى لوحدك، بس اصبر نفسك، نفسك مع الذين عاملين، مع الذين يدعون ربهم، مع اصحاب الدعوه، مع اصحاب العباده بالغداة والعشي، مع اصحاب الطاعه، مع اصحاب الايمان. اصبر امر بالله سبحانه وتعالى، حتى لو كنت لوحدك، حتى لو اضطريت تسيب كل اصحابك القدام وتصاحب ناس جداد عندهم علم ودين وزهد. اصبر نفسك، وافتكر نفسك دي قوي، نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مش بس كده يريدون وجهه. يبقى لازم تروح للعلماء الربانيين، ما تروحش اللي عاوز منك مصلحه دنيويه، ما تروحش للي عاوز اي حاجه هدف او غرض في نفسه، لا، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم. خلي بالك، اوعى عينك تيجي كده ولا كده، اوعى عينك ترجع على اصحاب المعصيه تاني، عشان العين ما تدخل من القلب، عشان لو عينك رجعت على المعصيه هتخش المعصيه دي في قلبك، ومعصية على معصية على معصية يرجع القلب يسود تاني ويرجع تاني لبيئة المعصية. ولا تعد عيناك عنه. طب ليه؟ ايه اللي يخليه اخرج بعيد عن اهل الايمان؟ اللي بعيدني عن الطاعة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هي دي اللي هتوقعك. اوعى، خلي بالك منها، زينة الحياة الدنيا، اوعى الفسح، الرحلات في الاماكن مش كويسه، ما نقولش ان الكلام ده ممنوع ولا حرام، ولكن لو في اماكن كويسه خلاص. الستات تقعد تبص لك يمين وشمال، التبرج، انت تنزل من غير حجاب، انت تعمل وانت تسمع الاغاني، يبقى زينه الحياه الدنيا، زينه. خلي بالك هي حاجه مزينه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راها في يومه في الاسراء والمعراج راها عجوز شمطاء، النبي شاف على حقيقتها. فانت خلي بالك، ده هي ملفوفه كده ومتزينه في علبه، بس جوه عجوز شمطاء، بس جوه ما تسويش حاجه خالص. فخلي بالك، خلي بالك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. خلي بالك، صاحب القلب الغافل، أغفلنا يعني قلبه غافل، صاحب القلب غافل، اوعى تسمع كلامه، هو ده اللي هيضيعك، هو ده اللي هيضيعك. وخلي بالك، شفت من أغفلنا قلبه، هو ايه، مفرد ولا جمع؟ مفرد، واحد بس، مش كده؟ واحد، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني ممكن واحد بس يضيعك، مش كده؟ واحد بس، من اغفلنا قلبه، واحد بس قلبه غافل ومحب للمعصية ويشدك عشان ياخدك معاه المعصية، ممكن يضيعك. طيب اصحاب الطاعة اللي ربنا قالك عليهم، واصبر نفسك مع الذين يدعوه. جماعة محتاج واحد واثنين، اتعلم من ده ومن ده ومن ده. شوف سيدنا سلمان راح لواحد، ومن واحد لواحد، من واحد للتاني للتالت للرابع، شوف كتير ده وده وده، محتاج كتير. كل شوية واحد يديك حاجة، كل شوية واحد يقويك في حتة، كل شوية واحد يزود الايمان في قلبك. محتاج تسمع من كتير. يبقى خلي بالك، مع الذين يدعون جمع ربهم بالغداة والعشي، مش كده؟ والتاني من اغفلنا قلبه، واحد بس يضيعك عند كلنا، واحد ينسى، واحد بس من اغفلنا قلبه عند كلنا، واتبع هواه. هو اصلا بيعمل كل ده ليه؟ واتبع الهواه، واتبع الهواه. كل اللي مضيعه ده ان هو ماشي ورا هواه، هو هو اللي مضيعه. فاوعى تمشي وراه وتبقى انت متبع لهواك. يبقى في النهاية هيصير امره فرطة، يعني مفرط او مفرط في كل حاجة، عمال يفرط هنا وهنا وهنا. وقيل في التفسير ان فرطة اي هلاكا وضياعا يوم القيامة. يبقى المعنيات صحيحين، يبقى دول هيبقى مفرط في الدنيا نفسه. يبقى ما تنساش، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هتفتكر؟ طب شفت الفرق بين اللي تأصل في العلم والحق وصبر سنين على العلم واللي ما صبرش؟ شفت اللي قاعد يتعلم وصبر على الالتزام واللي ما صبرش؟ الفرق بينهم زي بالظبط شجرة الصبور، ممكن توصل لطولها دول في 30 سنة، تقعد 30 سنة على ما توصل للطول والسوق والشمك بتاعها دول، أما شجرة البلاد ممكن في وقت بسيط جدا، ولكن شفت الفرق في القوة، بسهولة جدا تتقطع شجرة البلاد، بسهولة جدا تموت، ولكن شجرة الصبور صعب جدا إنك تخلعها، جذورها قوية. طيب، نرجع تاني لسيدنا سلمان، فبدأ هذا الرجل لما سيدنا سلمان عاوز يعرف هيروح لمين بعد ما بعد الموت، شفت حرصه على الحق، حريص جدا على الحق، حريص جدا يبقى مع الذين يدعون ربهم. فاخبره هذا الرجل ان وقت ظهور النبي قد اقترب. قال فلما وريناه اقمت حتى مر رجال من تجار العرب، فقلت لهم تحملوني معكم حتى تقدموا بي ارض. العرب واعطيكم غنيمتي هذا مطي. عاوز يروح المكان اللي يظهر فيه النبي. قال نعم. قال حبيبي. شوف ربنا اكرمه وصل لحق مرة واثنين وثلاثة وبتعلم من هذا وهذا وهذا، وبعدين لما ثبت يرجع التالت تلقاء التانية، وبعد كده هيرجع بقى الانفرازة الكبيرة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فظلموه وخدوا امواله بل وباعوه عبدا، بل وليس عبدا فقط بل عبد من رجل من يهود اخبث البشر. قال فباعوني عبدا من رجل من يهود بواد القرى. فوالله ده قطع عينه النخل. انا عاوزك تحس كده بسيدنا سلمان هو بيحكي كانه كل همه يعني بعد ما بقى عبد، وبعد ما بعد يعني شوف سيدنا سلمان اصله ايه؟ صاحب يعني شرف، عنده ثروه من الاثرياء، عنده اموال، عنده ثروه بالرغم انه ساب كل دوت واصبح في ذل ورق كل همه. قال فوالله لقد رايت الناخل. كل همه الحق، يعني عمال يفكر حصل النبي ازاي. فوالله لقد رايت الناخل وطبيعت ان تكون الباب الذي نعت لي صاحبه. وبعدين برضه مش قادر، مش متاكد ان هي ولا مش هي. يقول حتى قدم رجل من بني قريظه من يهود وادي القرى فابتعني من صاحب الذي كنت عنده، فخرج بي حتى قدم المدينه، فوالله ما هو الا ان رايتها فعرفت نعته، فاقمت في رق مع صاحبي. يعني اتبعني واحد تاني يهود بني قريظة، طبعا في بني قريظة كانوا ساكنين في المدينة، فوصل للمدينة فلما رآها عرفها فرح جدا فرح شديد، يبقى هو ده المكان اللي هيظهر فيه النبي. قال وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لي شيئا من امري مع ما انا فيه من الرق حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وقعد 13 سنه في مكه لغايه لما جاءت الهجره هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل قباء. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لقباء قال سلمان رضي الله عنه وانا اعمل لصاحبي في نخله له، فوالله اني لفيها اذ جاء ابن عم الله فقال يا فلان قاتل الله بني قيله. وقيله بني قيله هم الاوس والخزرج وينسبون الى امهم وهي قيله بنت كاهل ابن عذره، يعني كانوا بينسبون لهم لما يحبوا يعني يحتقروه، يعني لما يقول فلان ابن فلانه عشان واحد مثلا عاوز يقلل مقابله فهم يحبوا يحتقروه وينسبوه لامهم. فقال يا فلان قاتل الله بني قيله والله انه الان لفي قباء مجتمعون على رجل من مكه يزعمون انه نبي، فوالله ما هو الا ان سمعتها ما هو الا ان سمعتها فاخذتها لاسقطن على صاحبي، ولازلت اقول ما هذا الخبر ما هو. شفت قد ايه مشتاق للحق، شفت قد ايه يحب الحق. هما شفت واحد اول ما يصل التزام فرح الفرح ده، يعني اول ما سمع عن الدين فقلت نزلت اقول ما هذا الخبر ما هو، فرفع الله يده فركبني لكمه شديده وقال ما لك ولهذا. فقلت لا شيء انما سمعت خبرا فاحببت ان اعلمه. فلما امشيت وكان عندي شيء من طعام فحملته فذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فقلت قد بلغني انك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء وقد كان عندي في الحق. وشفت التلطف بتاعه، مش هيروح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل حركة عنيفة عشان يقدر ايه يعرف خصوة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلكم مرة فاتت الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعطيني ما لي عندك فانكم يا بني عبد المطلب قوم مكر، كانه دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عاوز يعرف طرق النبي صلى الله عليه وسلم لانه علم ان النبي اخلاقي انه لا تزيده شدة الجهل عليه الا حلم. كل ما نستغلط فيه كل ما حد يغلط عن النبي صلى الله عليه وسلم انكم قوم يعني خد رحلة طويلة جدا في البحث عن العقد ايه خلقكم. طيب ايه كان هو على علم؟ طيب لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجيب بعض التمرات يحطها امام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلام طيب للنبي صلى الله عليه وسلم، انه قد بلغني انك رجل صالح وان معك اصحابا لك غرباء وقد كان عندي شيء للصدقة فرأيتكم أحق من بهذه البلاد به فها هو ذا فكن منه. وكان بلد فكن منه يعني ايه حريص جدا، واهم حاجة في انه النبي صلى الله عليه وسلم يكون منه عشان يعرف الخصلة دي. لو كان منه خلاص مش هو هذا العالم اخبره اما هذا النبي لا يأكل الصدقة فها هو ذا. وقال لأصحابه كلوا ولم يأكل. إذا أبي أبو بحدة قال سلمان رضي الله عنه فقلت في نفسي أبي واحدة ثم رجعت وتحولني ثم جئته به فقلت فإن رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية وكرامة فأكل رسول الله عليه وسلم وأكل أصحابه فقلت هاتان خلتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جنازة عليه شملتان له هو وأصحابه فاستجرت به لأنظر إلى الخاتم في ظهره، يعني مشيت ورا النبي صلى الله عليه وسلم وعاوز أبص أشوف الخاتم في ظهره بس لابس عليه شملتان لابس زي كأنه لابس ثوبان يعني. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أني أستثبت شيئا قد وصف لي فوضع أليس عشان مؤيد من الشماء يعني. فمن فهم على طول أنه ينظر إلى الخاتم بسرعة تزف على ظهره وشوف بصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخيل لو ان ملك والنبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه يعني اعز من الملك والنجاشي فانا وجدت احدا يعظم اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمد شفتش حد اصحابه بيعظموه زي ما اصحاب محمد يعظموه تعظيم شديد جدا. فهو بين اصحابه كما اخبرتكم اعظم من الملك بالرغم من كده هو شديد البساطة النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ظهره النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة خلاص كشف عن ظهره سيدنا سلمان ينظر الخاتم فلما رأاه قال اكذبت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم اقبله وابكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف ترقى النبي صلى الله عليه وسلم قال تحول يا سلمان تحول يا سلمان هكذا فلسه سلمان تعالى فتحولت فجلست بين يديه واحبب ان يسمع اصحابه حديث حب الاصحابه يسمعوا قصة سلمان. قال سلمان رضي الله عنه فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك. تحس بالتأثر كده في كلام سيدنا سلمان مش حاسس حاسس بالتأثر كده في كلامه. قصة طويلة جدا ورحلة كفاح عظيمة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيحب حب شديد جدا. قال فلما فرغت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان وانا عاوزك تقف معايا كده تحط 20 خط تحت فلما فرغت وركز معايا فيها قوي فلما فرغت اول ما خلص كلامه على طول النبي قال ايه كاتب يا سلمان شفت حب النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. ده سيدنا سلمان لسه داخل يا دوبك في الاسلام اهو، لسه داخل العالم ويا دوبك لسه بقى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقالوش يمكن ثواني او دقايق بسيطه جدا. بالرغم من كده اول حاجه النبي يعملها ان هو يدور على مصلحه سيدنا سلمان، يدور على ايه الحاجه اللي تبسطه، يدور ازاي يريحه، يدور ازاي يحل له مشكلته، يطلع من بعض جنب بعض. ترى بندور على مصلحه بعض ولا كل واحد يدور على نفسه وخلاص؟ طب شفت النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فلما فرغ تعالى لك عظيم كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان، كاتب يا سلمان. فكتبت صاحبي على 300 نخلة احييها واربعين اوقية. عارف يعني ايه كاتب؟ يعني هيتفق مع الرجل الذي هو عبد عنده عشان يديله فلوس او يديله او يعمل له عمل معين وبعد كده يعتقه. والمكاتبة دي بتحتاج مال كتير، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه هدوبك جاي المدينة، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من أموال معهمش مال، معهمش أموال، يعني معناه ان هم هيدوا تقريبا اللي معاهم. يا فرد مين بيعمل كده دلوقتي؟ كاتب يا سلمان، فكتبت على 300 نخلة أحييها و40 أوقية، وأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل 30 ودية، يعني يجيبوا نخلات صغيرة كده بتزرع، فشيلة بتزرع في الأرض عشان تكبر تبقى نخلة، وعشرين وادية، وعلى كل واحد يجيب 10 يجيب 20 يجيب 30 نخلة صغيرة عنده. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقر نخل هذا النخل الصغير، فإذا فرغت فيبني حتى أكون الذي أضعها بيدي. ياه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيحط 300 نخلة، يزرع 300 نخلة بيده عشان مين؟ عشان سيدنا سلمان اللي لسه داخل في الإسلام. شفت محبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ويرجع لخلقه تاني صلى الله عليه وسلم والصحابه. شفت لما واحد عليه دين قد ايه الكل واقف جنبه، واللي يقدر يجيب اللي يقدر يجيب اللي يقدر يجيب 30 جنيه ويجمعهم من غير ما هو يعني يبقى فيه احراج ولا حرج ولا حاجه، يجمعهم ويروحوا يساعدوه وبكل بساطه. يبقى فيه تكافل في المجتمع الاسلامي. لما الناس يشوفوا المسلمين بيعملوا كده يا ترى يحبوا مين قد ايه؟ ما يبقاش كل الصورة ان المكذبين دول عندهم غلظة، عندهم شدة، عندهم تنفير للناس من الدين. ما تعملش ده، انت تخش النار. انت مش عارف قلت لك اوعى تحكم على حد تقول انت تخش النار، اوعى تقول كده زي ما قلنا. طيب يبقى خلي بالك، شفت التكافل هيبقى باب دعوة قد ايه الى الله سبحانه وتعالى؟ شفت لو عملنا دوت قد ايه هنحبب الناس في الدين؟ هو ده طريق النبي والصحابة. طيب فكر النبي يعمل ايه بقى؟ ركز معايا وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه. قال لي بعد ما الصحابه قعدوا بالنخل الصغير وبدا هو يحفظها، قلت له: حتى فرغنا منها ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قد فرغنا منها، فخرج معي حتى جاءها. يبقى مش اول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له: معلش يا سلمان تعالى بكره، سلمان مش فاضي النهارده. طب بعد ساعه لان يعني يمكن مش لا لا على طول. فخرج معي الفعل الترتيب والتعقيب على طول. النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي سعيد جدا ان هيجي الوقت ان سلمان هيعتق فيه من ابن قراه، انه لسه داخل يا جماعه في الدين، لسه اخ ملتزم جديد. انا ما عرفش السلسله جديد بقى ما يبقى يتعرف عليك كده يبقى ما بيننا كده بنعرفه كويس وكلام من ده، ده لسه اخ جديد. لا، فخرج معي حتى جاءها وكنا نحن وهي الوادي ووضعها بيده. يبقى نجيب النخله الصغيره والنبي صلى الله عليه وسلم مديها له يحطها بايده ويسوي عليها، يحطها في الحفره دي ويسوي التراب عليها. هو النبي بعثها وبالحق ما ماتت منها وديه واحده. يا خلي بالك ان زرع النخل الصغير ده كتير جدا، كتير منه بيموت. مش ما تتخيلش ان كل ما يزرع، لا لا لا، دي معجزه ان 300 نخله زي ما هم اتحط في الارض 300 نخله عايشين. وبقينا عليه الدراهم وبقى عليه لسه الاربعين اوقية. وعمال يفكر صعبة جدا، طب هجيبه منين؟ طب هعمل ايه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسهوش ابدا. فاتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم عجب له حاجة زي كأنه بحجم البيضة كده من الذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم فاكر ومستني، وزي ما قلت الاسلام الفتره دي كان لسه فقير، لسه المسلمين معهمش فلوس، لسه المسلمين في مرحله فقر. صحيح ممكن ليهم في المكان ولكن تركوا اموالهم كلها في مكه. بالرغم من كده النبي اول ما جاله المال فاكر سيدنا سلمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اين الفارسي المسلم المكاتب؟ فدعيت له فقال: خذ هذه يا سلمان، خذ هذه يا سلمان فأديها مما عليك. فقلت: يا رسول الله، وأين تقع هذه مما علي؟ يعني ده علي 40 وقيه يا رسول الله. فقال فان الله تعالى سيؤدي بها عنك يا سلمان، خد بس دي وربنا سبحانه وتعالى هيؤدي بها عنك. سيدنا سلمان دي عجب. فقلت يا رسول الله ادي بها عنك، فوالذي نفس سلمان بيده لو اذنت لهم منها 40 وقيه فاديتها اليهم وعتق سلمان. شفت شفت بقى شفت المعجزه شفت يعني ال 300 نخله النبي صلى الله عليه وسلم زرعهم بايده وعاش 300 نخله. ال 40 وقيه ضمن من البتاع الصغير خالص دي من الجزء الصغير ده من الذهب سددت ال 40 وقيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعتق سلمان. يقول سيدنا سلمان وكان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر واحد ثم عتقت فشهدت الخندق ثم لم يفتني معه مشهد. يعني شفت قد ايه سيدنا سلمان تعب في البحث عن الحق. شفت الدروس المستفادة يا ترى يعني ركزت معنا في الدروس المستفادة في قصة سيدنا سلمان. يعني عاوز اقول لك ان الجزاء من جنس العمل. لما ترك سلمان اهله الاثرياء ولي بعدها الاماره، سلمان بعدها بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وممكن بعدها بعد الفتوحات الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملء الجزيره العربيه، وبعدها الصحابه ما توالوا في فتح البلاد في فتح فارس والروم، وبعد ما ممكن الاسلام ولي سلمان الاماره. فلما ترك اهله الاثرياء وترك ماله ولي اماره دوله كامله على بعضها. فشفت الجزاء من جنس العمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والحديث إسناده حسن. طيب أنا عاوز أفكرك بحد تاني بيبحث عن الحقيقة. كان فيها حد على يعني على الحنيفية زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إلى أهل الأرض فنقتهم عربهم وعزلهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني ما كانش فيه إلا بقايا قلة قليلة مصعد على بقة معظم أهل الأرض لبعدهم عن الحق، ولكن هذه البقية البقية قلائل حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق النور على الأرض كلها. كان منهم زيد بن عمرو بن نفيل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام، خرج يحط تحتها برضه ايه 30 خط. شفت البحث عن الحق يحتاج انك تتحرك، يحتاج انك تروح وتيجي تروح تحضر تحضر الدرس وتعلم وتسافر. ايه المشكله ما تسافرش؟ زي ما قلت لك تقعد ايه مش خلاص متحسن ثلاث ساعات عشان تقعد اول واحد. ايه المشكله ما تتعب؟ ايه المشكله؟ خرج الى الشام يسال عن الدين فاتبعه فلق لعلي ان ادين دينكم فاخبرني. فقال لا تقول على ديننا حتى تأخذ برصيرك من غضب الله. قال زيد ما إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا وأنا أستطيع. فهل تدلني على غيره؟ لا أنا ما خرجت إلا الفرار من غضب الله. قال ما أعلمه إن طيعان من النصارى. فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أنا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيء وأنا أستطيع. فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه الحنيف. قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. خلاص هو مش عارف كيف هذا الدين كيف تعليم هذا الدين، ولكن قال يا رب أشهدت أني على دين إبراهيم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش وكان يحيي الموؤودة يعني الجارية الصغيرة أو دفعتها إليك وشئتك كيتك مؤنتها. يعني حتى لما تقدر عاوز تاخذها وعاوز فيها برضه لغاية لما أجي بس في أشعاره. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجد من جن عليه الليل لم يأوي إلى من يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره وأكرم الناس، لو بات عنده مال تحس أنه مضطرد الآن جدا، لغاية لما يتبرأ من هذا المال عمره ما يده مست قط إلى امرأة يملكها أو تكون ذات محرم من محارمه. لا يأخذ مما أتاه الله تعالى إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من الشعير والتمر، ويضع سائر ذلك في سبيل الله تعالى، حتى الغداء يطلعه في سبيل الله تعالى هو من أبسط حاجة من الشعير والطمر، لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى يحتاج قبل انقضاء العام. يعني يقعد يطلع 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 الناس لغاية ما يجي قبل ما ينتهي الوقت يلاقي ما عادش عنده حاجة يحتاج، يخسر اللحم ويرقع الشوك ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهم. أشد الناس حياء ما يثبت بصره في وجه أحد، الحياء النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يبص في وش واحد كده ويثبت عينه على عينه كده، لا لا حقيقي النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد والحر ويقبل الهدايا ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها ويأكلها ولا يأكل الصدقة ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها، فتتبعه الأمة والمسكين فاتبعه حيث دعواه، هنا يغضب نفسه ويغضب ربه وينفذ الحق، وإن عاد ذلك بالضرر عليه وعلى أصحابه، عرض عليه الانتصار بالمشركين وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزوره في عدد من معه فأبى وقال إنا لا نستنصر المشرك، يعصب الحجر على بطنه من الجوع يأكل ما وجد إنه يرد وحضر ولا يتكلف ما لم يحضر ولا يتورع عن مطعم الحلال، لا يتورع عن مطعم الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة وجد تمرة ملقية على الأرض فنظر إليها وقال والله لو أني أعلم أنها ليست من تمر الصدقة لأكلته، لا يتورع عن مطعم حلال. بسيط جدا النبي صلى الله عليه وسلم تمر على الأرض، لو عارف أنها مش من الصدقة لأنه يعلم أنه لا تحل له الصدقة كان يأخذها وينفضها ويأكلها، بسيط جدا كثير جدا يتكبر يعني كده، لا يتورع عن مطعم الحلال. إن وجد تمرا دون خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبزا برا أكله، وإن وجد حلواء أو عسلا أكله، وإن وجد لبنا دون خبزا اكتفى به، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله، بل وجد مرة خل لم يجد إدام إلا الخل فأخذ يأكل بالخبز ويقول نعم نعم الإدام الخل، لم يجد الخل خلص يأكل الخل، تقدر تأكل خل تخلص في طبق كده وتغمس بالخل دلوقتي، نعم الإدام الخل لا يأكل متكئا ولا عقيم من قدمه، لم يشبع من خبز بر ثلاثا تباعا حتى لقي الله تعالى إيثارا على نفسه، لا فقرا ولا بخلا، يعني ما كانش فقير، كان له خبز الغنائم ولا كان بخيل ولكن زهد، يحب يجيب الوليمة ويعود المرضى ويشهد الجنائز، يمشي وحده بين أعدائه بلا حراس، الله يعصمك من الناس. أشد الناس تواضعا وأبلغهم ولكن في غير طويل، وأحسنهم بشرا تساند في وش الناس بنفسه، أحسن الناس بشرا لا يهونه شيء من أمور الدنيا، ما حصل في الدنيا لا يفزعوا هذا الشيء، مش زينا لما يحصل لنا حاجة في الدنيا تلاقينا عمالين نجري ونهار وخايفين ومرعوبين، ربنا يسامحنا ربنا يثبتنا ويعلمنا نحن نتشبه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا إلا تشبه بالرجال فلاحوا، لا يهوره شيء من أمور الدنيا ويلبس ما وجد، فمرة يلبس شملة ومرة بردة يمانية ومرة جبة صوف خشنة يردف خلفه عبده أو غيره، يركب هو أمكانه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة حرارا ومرة بغلة شهباء ومرة راجلا على رجله ومرة حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنصية، يعود كذلك المدينة يحب الطيب ويكره الريح الرديئة، يجالس الفقراء ويواتي المساكين ويستألف أهل الشرف بالبر لهم، يعني يقعد مع الفقير يسلم عليه ويقول عنه وفي نفس الوقت يستألف أهل الشرف، يعني يستقبل قلوب يعني يؤلف قلوب أصحاب الشرف والمكانة بالبر لهم والتواصل معهم على من هو أفضل منهم، وزي دلوقتي كل واحد عاوز ابنه ياخد حقوق الناس كلها، كل واحد عاوز رحمه ياخد حقوق الناس كلها زي رحمه، من غير ان يؤثرهم على من هو افضل منهم، لا يجفو على احد الا يقبل معذرة المعتذر، يقبل معذرة المعتذر، اذا حد غلط في كشفه يعتذر اقبل هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك لغير حقها، يرى اللعب المباح فلا ينكره، ويسابق أهله على الأقدام، يسابق أهله على الأقدام، بل وترفع الأصوات عليه فيصبر. أعرابي يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم فيصبر، زي ما قلتلكم فإنكم قوم مخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر. له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها، وله عبيد وإماء لا يتفضل عليهم في مأكل ولا مسكن. يعني عندك خادم يا ترى تتخيل انك متقلب زيه، انت لم زي الباب بالظبط تكون زي بعض. طب النبي كان بيعمل كده، لا يتفضل عليهم في مأكل ولا ملبس. يبقى لو انت مش عارف تلبس زيه اديهم من عندك كلمه زيه، طلع من اللبس اللي عندك، عندك كتير، طلع منه يدور يلبس زيك، ما تزعلش ما يلبس زيك. هو ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتفضل عليه في مأكل ولا ملبس ولا يمضي له وقت في غير عمل من الله تعالى. لا يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يعدي منه اي جزء الا اذا كان في عمل الله تعالى او فيما لا بد له من صلاح نفسه، حاجه بقى من امور الدنيا لا بد له فيه، يخرج الى مساكين اصحابه ويقبل البر اليسير البر اليسير، ولا يحق المسكين اللي فقره، يعني يقبل اي حد عاوز يديله هديه يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو حد انت يقبلها، ما يحقرش المسكين ابدا لفقره، ولا يهابه ملكا لملكه، لا يهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا الى الله تعالى مستويا. اطعم السم وسحر فلم يقتل من سمه ولا من سحره، لم يقتل من سمه ولا من سحره، قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب. نشأ صلى الله عليه وسلم في بلاد الصحارى، في بلد فقير، اختصارها في الرعي، أي ذي رعية غنم، ورباه الله تعالى محفوفا بالنطق، يتيما لا أب له ولا أم، فعلمه الله جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة، وأوحى إليه جل وعلا أخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغطة والخلاصة في الدنيا، وترك الفضول من كل شيء. وفقنا الله تعالى وطاعته عليه الصلاة والسلام والتأثي به من فعله، آمين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث لنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجمعنا بالنبي محمد في الفردوس الأعلى من الجنة مع أهلينا وذرياتنا والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.